أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة والليلة التالية أن نقف على بعض مباحث الشفاعة في القرآن الكريم ورواية النبي الأكرم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث نعلم بأن الشفاعة تعد ركنا من أركان يوم القيامة، وقد اهتم بها القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت، حتى أنه يقول بعض المتتبعين للروايات أنه وردت فقط في كتاب البحار للعلامة المجلسي 1000 رواية في هذا الباب، وأنتم تعلمون بأنه ورود 1000 رواية في باب معين معناه اهتمام الإسلام بهذه الحقيقة. والحديث عن الشفاعة له أبحاث متعددة وفصول متعددة. الفصل الأول هو أنه ما هو المراد من الشفاعة؟ الفصل الثاني هو أنه من هم الشفعاء يوم القيامة؟ الفصل الثالث هو أنه لمن يشفعون يوم القيامة؟ الفصل الرابع هو أنهم ما هي تلك الذنوب التي تقع موردا للشفاعة؟ الفصل الخامس هو أنه متى تنفع الشفاعة؟ هل الشفاعة موجودة عند سكرات الموت، عند البرزخ، في أهوال القيامة، أو أن الشفاعة يقع موقعها في الموقف الأخير من مواقف يوم القيامة؟ الفصل السادس هو أن الشفاعة لأجل ماذا؟ لأجل الخروج من النار فقط، أو لأجل عدم الدخول في النار، أو لأجل رفع درجات الإنسان المؤمن؟ الشفاعة لأجل ماذا؟ المهم، طبعا هذه فصول 6. الفصل السابع هو البحث في إشكالات الشفاعة وما أشكل به على الشفاعة. طبعا فقط هذا الفصل السابع من البحث هناك تقريبا 7 أو 8 إشكالات لابد أن يشار إليها، ومن الواضح أن هذه الليلة والليلة القادمة التي سوف نتحدث فيها عن الشفاعة من الواضح بأنه لا تكفي للوقوف على جميع هذه الأبحاث، ومن هنا نحاول أن نقف على الأبحاث الأساسية فيما يرتبط ببحث الشفاعة. البحث الأول هو أن القرآن هل يثبت الشفاعة أو ينفي الشفاعة؟ هذا البحث إنما أشير إليه ولعله يستغرب البعض باعتبار أن جملة من المفسرين وخصوصا جملة من المحدثين يذهبون إلى أن القرآن نفى الشفاعة مطلقا، أن القرآن لا يقبل وجود الشفاعة يوم القيامة. وأما الروايات عند ذلك إذا ثبت أن القرآن لا يثبت الشفاعة، فالروايات التي تثبت الشفاعة تكون مخالفة للقرآن الكريم، ومع مخالفة الروايات للقرآن لا يمكن الاعتماد عليها. ومن أولئك الذين ذهبوا إلى ذلك إلى أن الشفاعة ينفيها القرآن الكريم هو صاحب تفسير المنار محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، حيث ذهب إلى أن القرآن الكريم في آيات عديدة ينفي الشفاعة، مثلا في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه آية التي تقول بأن الله لا يقبل عن نفس شفاعة يوم القيامة، تنفي الشفاعة. الآية الثانية أيضا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هم من الواضح بأنه كما يقولون نفي الجنس، يعني أنه لا توجد أي شفاعة يوم القيامة لأي كان، لله أو لغيره. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية الثالثة أيضا التي يمكن أن يشار بها في هذا المقام، قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لا يوجد هناك شيء يخلص الإنسان، لا من شفاعة ولا من خلة ولا من أي شيء آخر، نفي مطلق لهذه الجهة. من هنا حاول البعض أن يستدل بمثل هذه الآيات المباركة لنفي الشفاعة في القرآن الكريم، ولكنه لكي نجيب على هذه الحقيقة، طبعا الجواب مفصل عن هذا الإشكال ولكنه بنحو ينسجم مع مستوى هذه البحوث، نقول أن الإمام أمير المؤمنين وكذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، هذا أولا. وثانيا أن القرآن الكريم هو كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يؤخذ بجميع مضامينه، لا أن تؤخذ بعض الآيات وتترك بعض الآيات الأخرى. فإذا أردنا أن نعرف أن القرآن يثبت الشفاعة أو ينفي الشفاعة، لا ينبغي لنا أن نأخذ ببعض الآيات ونترك العمل أو النظر في الآيات الأخرى، وإلا نكون من قبيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نحن إذا أردنا أن نفهم حقيقة من الحقائق القرآنية ينبغي علينا أن نرجع إلى جميع الآيات القرآنية، لا يكفي أن نرجع إلى بعض الآيات دون البعض الآخر، وإلا نكون مصداقا لقوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، بعضوا القرآن، أخذوا ببعض القرآن وتركوا ماذا؟ البعض الآخر. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن هناك عشرات الآيات التي أثبتت لنا الشفاعة. من هذه الآيات التي يمكن الإشارة إليها في هذا المجال قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الآية تثبت أن الله سبحانه وتعالى له الشفاعة. في آية أخرى القرآن الكريم يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، في بالنسبة إلى الملائكة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن هذه الآية تثبت أن الملائكة سوف يشفعون، ولكن لا يشفعون لمطلق الناس، وإنما يشفعون لمن ارتضى الله دينه. إذن الشفاعة موجودة يوم القيامة. أو قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى قد يأذن لبعض الملائكة بالشفاعة ويرضى البعض بأن يشفع لهم. إذن لا تنفي الشفاعة مطلقا، وإنما تثبت الشفاعة ضمن شرائط معينة، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أو قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. من شهد بالحق يحق له ماذا؟ أن يشفع يوم القيامة. إذن مجموعة من الآيات القرآنية عندما نقف عليها نجد بأنها تثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. والذي يؤيد ذلك بل ويدل عليه، هناك مجموعة من الروايات التي قلت أنه قد تصل فقط من طرقنا الخاصة إلى 1000 رواية. ويكفي أن العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البحار المجلد 8 في باب واحد وهو باب الشفاعة ينقل 86 رواية في هذا الباب. أنا أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن علي قال قالت فاطمة لرسول الله يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟ في يوم القيامة أنت في أي موقف من هذه المواقف؟ قال يا فاطمة عند باب الجنة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي. التفت جيدا، هسه الرواية تقول بأنه عند باب الجنة، فلهذا نحن قلنا بأنه لعله الشفاعة إنما هي آخر موقف من مواقف يوم القيامة. قالت يا أبتاه فإن لم ألقك هناك قال تلقيني على الحوض وأنا أسقي أمتي. قالت يا أبتاه إن لم ألقك هناك قالت إلقيني على الصراط وأنا قائم أقول ربي سلم أمتي. قالت فإن لم ألقك هناك قالت إلقيني وأنا عند الميزان أقول ربي سلم أمتي. هذه مواقف القيامة اللي لعلنا إذا وفقنا في هذه الليالي المباركة أن نقف على مواقف القيامة التي في بعض الروايات 50 موقف وفي بعض الروايات 70 موقف. قال فإن لم ألقك هناك قالت إلقيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رواية أخرى أيضا في هذا المجال، الرواية الرابعة في هذا الباب، عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال رسول الله من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. هذه أم رواية أنه من لم يؤمن بشفاعة النبي الأكرم، النبي الأكرم يدعو أن لا يناله شفاعته. من الروايات أيضا في هذا الباب الرواية عن الإمام الصادق قال من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا، المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة يوم القيامة. ومن الروايات أيضا في هذا المجال قال رسول الله إن الله أعطاني مسألة. مراد من المسألة هنا يعني أعطاني أن أسأله حاجة فيستجيب لي، ولعله إشارة ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاني مسألة يعني أن أسأله فيستجيب لي، فأخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أمتي يوم القيامة. هذا السؤال أنا جعلته ليوم القيامة، أسأل الله سبحانه وتعالى ويعطيني ويفعل ما أريد. من الروايات أيضا عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال والله لنشفعن، والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هذه الآية أيضا رواية أيضا تثبت، وعشرات الروايات في هذا المجال. واقعا أنا لا أريد أن أطيل عليكم الكلام بها. إذن الآيات القرآنية تثبت هذه الحقيقة، الروايات التي هي فوق حد التواتر أيضا تثبت هذا المعنى. هسه قد يقول قائل بأنه هذه المسألة فقط ورد من طرق أئمة أهل البيت، أو أن علماء الفريق الآخر وأتباع الخلفاء أيضا يرون أن الشفاعة من الأمور المسلمة. أنا أنقل لكم كلام بعض علماء السنة في هذا الباب. قال النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض: مذهب أهل السنة، هذا هو المعروف فيما بينهم، جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح الآيات، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين. إذن القضية ليست مختصة بأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما مذهب أهل السنة عموما، إلا شرذمة، إلا من شذ وندر وخرج عن هذا العموم، قالوا بعدم وجود ماذا؟ الشفاعة. وإلا عموم المسلمين يتفقون على وجود الشفاعة في القرآن وفي الرواية، والروايات وصلت إلى حد التواتر وإلى حد لا يمكن لأحد أن يكذب ذلك. إذن هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن كيف نجمع بين تلك الآيات التي تقول لا شفاعة، وبين هذه الآيات والروايات التي أثبتت لنا الشفاعة؟ الجواب عن ذلك، هناك وجوه متعددة، ولكن واحدة من تلك الوجوه التي يمكن أن تذكر في المقام هو أن القرآن يشير إلى أن بعض الناس يوم القيامة لا تنفعهم الشفاعة، لا أنه لا توجد شفاعة يوم القيامة. فرق كبير بين أن نقول أنه لا توجد أساسا شفاعة يوم القيامة، وبين أن نقول توجد شفاعة ولكن تنفع البعض ولا تنفع ماذا؟ البعض الآخر. انظروا إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذن الآيات لا تريد أن تقول يوم القيامة لا توجد شفاعة، وإنما تريد أن تقول أن البعض تنفعه الشفاعة أو لا تنفعه الشفاعة. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، هؤلاء ليسوا أهلا لأن تنالهم الشفاعة، سواء شفاعة الأنبياء أو غير الأنبياء. أو قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الإنسان قد يصل إلى مقام، هذه الآية تقول يوجد شافعين يوم القيامة ولكن البعض تنفعهم الشفاعة أو لا تنفعهم الشفاعة. إذن يمكن أن نقول بأن الآيات التي قالت لا شفاعة يوم القيامة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، يعني أن البعض لا تنفعه الشفاعة بأي نحو من الأنحاء. والروايات في ذلك أشارت إلى بعض المصادق الذين لا تنفعهم الشفاعة يوم القيامة. من هذه الروايات هذه الرواية في البحار، قال أبو عبد الله الصادق: إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبا. إذا كان ناصبيا وينصب العداء لأهل البيت يشفع له أو لا يشفع له؟ التفت. قال: ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا فيه. مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يشفع له أحد، وإذا شفع فيه أحد تقبل الشفاعة أو لا تقبل الشفاعة؟ لأن الآيات قالت: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا مرضي عند الله أو غير مرضي عند الله؟ غير مرضي، فلا تقع الشفاعة له. أو هذه الرواية الثانية الواردة في الباب أيضا، الرواية قال: وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا، والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ولا لأهل الكفر والجحود، بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيد. إذن التفتوا جيدا، الآيات والروايات تنفي الشفاعة، ولكن لا تريد أن تنفي الشفاعة مطلقا، وإنما تريد أن تنفي الشفاعة عن البعض وتثبتها ماذا؟ للبعض الآخر. هذا البحث الأول أو الفصل الأول، وهو أن القرآن والرواية تثبت لنا الشفاعة. أما البحث الثاني في المقام، ما هو المراد من الشفاعة؟ نحن عندما نقول النبي يشفع، الأنبياء يشفعون، أهل البيت يشفعون، ما معنى الشفاعة؟ من الناحية اللغوية، الشفع يقابل الوتر، وتر هو الواحد، والشفع هو ماذا؟ هو الزوج والاثنان. فكأن الشفيع ينضم إلى المشفوع له حتى يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى بغيته. أنا أضرب لك مثال: الله سبحانه وتعالى إذا أذنب العبد ذنبا، مقتضى قوله تعالى: ومن يعمل سوءا يجز به، أن هذا المذنب ماذا يستحق من الله؟ ها؟ يستحق العقوبة. فإذا ذهب إلى الله مع ذنبه فيستحق ماذا؟ العقاب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا ضم إلى ذنبه التوبة، شفع إلى ذنبه التوبة، الله سبحانه وتعالى يغفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا أو لا يغفر الذنوب جميعا. إذن إذا ذهب إلى محكمة العدل الإلهي منفردا الله يعاقبه، أما إذا ضم إلى ذنبه ماذا؟ ها؟ التوبة، الله سبحانه وتعالى يعاقبه أو يغفر له الذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلهذا ورد في الكلمات القصار لأمير المؤمنين: لا شفيع أنجح من التوبة، لا شفيع أنجح من التوبة. الشفيع هو الذي ينضم إلى المشفوع له ثم يؤثر ماذا؟ الأثر المطلوب. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية، نحن عندما نقول شفعاء ماذا نعني؟ أن الشفيع ماذا يفعل يوم القيامة؟ هناك آراء أربعة أو خمسة في المسألة، أنا أشير إلى بعض النظريات في المسألة. النظرية الأولى، وهي لعله نظرية واضحة، وهو أن الإنسان يوم القيامة سوف يكون تحت لواء من اتبعه في الدنيا. من كان إمامه في الدنيا سوف يكون تحت لوائه ماذا؟ في القيامة. فإذا كان الإمام الذي يتبعه في الدنيا إمام حق، فيوم القيامة هو تحت لواء ماذا؟ تحت لواء الإمام الحق، وراية الحق وإمام الحق، يهديه إلى الجنة أو يهديه إلى النار؟ يهديه إلى الجنة. وإذا كان في الدنيا تحت راية إمام باطل يدعو إلى النار، فيوم القيامة هذا الإمام يدعوه إلى ماذا؟ ها؟ يدعوه إلى النار. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فسواء كان إمام حق أو إمام ماذا؟ إمام باطل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، يعني ماذا؟ يعني لم ير إمام الحق وإنما اتبع من؟ إمام الباطل، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإمام في القرآن، لفظ الإمام لا يختص بإمام الحق، بعض الآيات تشير إلى إمامة الحق وبعضها تشير إلى إمامة ماذا؟ الباطل. قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه في إمامة الحق وإمامة الهداية إلى الله. وكذلك إمامة الضلال، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ومن هنا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى فرعون يقول في حقه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذن إذا كان إمام الإنسان في الدنيا هو فرعون، إذن يوم القيامة هو تحت راية من؟ تحت راية فرعون، يقدم أهله إمام قومه يوم القيامة. وإذا كان في الدنيا تحت راية الحق وإمام الحق، عند ذلك يوم القيامة أيضا يهديه الإمام إلى ماذا؟ إلى الجنة. فالمعنى الأول للشفاعة هو أن الإنسان أي إمام انتخبه في الدنيا سوف يكون تحت رايته يوم القيامة. فإن اتخذ الشيطان إماما فالشيطان يقوده إلى ماذا؟ إلى النار. وإن اتخذ الحق إماما فالحق يقوده إلى ماذا؟ إلى الجنة. فالمراد من الشفاعة يعني اتباع إمام الحق أو اتباع إمام الباطل والضلال. والروايات في هذا المعنى موجودة، بعض الروايات أشارت إلى هذا المعنى، منها هذه الرواية الواردة في البحار. الرواية قال يا معشر الخلائق، النداء من رب العالمين، يا معشر الخلائق أليس العدل من ربكم أن يولي كل قوم ما كانوا يتولون في دار الدنيا. ومن هنا ورد هذا التأكيد على أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ماذا؟ مات ميتة جاهلية. على أي الأحوال؟ فيقولون بلى. قال وأي شيء عدل غيره؟ فيقوم الشيطان الذي أضل فرقة من الناس حتى زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله فيتبعونه إلى النار. ويقوم الشيطان الذي أضل فرقة من الناس حتى زعموا أن عزيرا ابن الله حتى يتبعونه إلى النار. وهكذا الرواية طويلة الذيل إلى أن يأتي إلى الأئمة سلام الله عليه يقول وهكذا يقوم الإمام أمير المؤمنين، وهكذا يقوم الإمام الحسن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن المعنى الأول للشفاعة هو أن من اتبع إماما في دار الدنيا سوف يكون تحت رايته يوم القيامة. فإن كان إمام حق يهدون بأمرنا يهديه إلى الجنة، وإن كان إمام باطل وضلال يدعوه إلى ماذا؟ إلى النار. المعنى الثاني للشفاعة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لكل أحد في يوم القيامة أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يأذن لكل أحد أن يتكلم يوم القيامة. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء المقربون من الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء والشهداء، والروايات تقول والقرآن. هؤلاء المقربون من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يوم القيامة لوجاهتهم ولقربهم ولكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يدعوا الله ويسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعامل البعض الذي يستحق أن يعامل باسم المنتقم الجبار. الله سبحانه وتعالى عدل، والذي فعل ما يستحق العقوبة مقتضى العقل عدل أن يعطيه ماذا؟ ما يستحقه. هؤلاء يطلبون من الله: إلهنا لا تعامله بعدلك، ولكن عامله ماذا؟ ها؟ بفضلك، عامله برحمتك، عامله بجودك، عامله برأفتك، ولا تعامله بعدلك وبانتقامك وغضبك ونحو ذلك. إذن المعنى الثاني للشفاعة يقول بأن أولياء الله والمقربين من الله يسألون الله لبعض العباد وجهات موجودة فيهم أن لا يعاملهم الله بمقتضى عدله وانتقامه وغضبه، بل يعاملهم بمقتضى فضله ورأفته وجوده وكرمه. ومن هنا أنت مرارا تدعو في الدعاء تقول: اللهم لا تعاملني بعدلك، وعاملني ماذا؟ ها؟ عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لأن الله إذا عامل الإنسان بعدله يعني يعطي كل إنسان ما يستحق، أما إذا عامله بفضله وجوده فله حساب آخر. فالمعنى الثاني للشفاعة هو أن يطلب الولي، أي ولي كان، نبيا كان، إماما كان، وصيا كان، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعامله بمقتضى أسمائه الجمالية، بمقتضى رأفته وجوده ورحمته، لا بمقتضى غضبه وانتقامه ونحو ذلك. هذا هو المعنى الثاني. وجملة أيضا من الروايات تشير إلى هذا المعنى، الآن أنا بعد لا أريد أن أقف عليها. المعنى الثالث ولعله هو أهم المعاني وأهم النظريات في هذا الباب، إذا سألنا هذا السؤال، وهو أن الإنسان إذا أذنب ذنبا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ماذا تفعل التوبة؟ إذا يتذكر الإخوة في الليالي الماضية نحن قلنا بأن المعصية حقيقتها ما هي؟ ها؟ هي النار. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. التوبة ماذا تفعل؟ هنا نقول أن التوبة وظيفتها كوظيفة الماء، كيف إذا سكبت ماء وصببت ماء على النار يطفئ النار المادية، كذلك التوبة بمنزلة الماء المعنوية التي تطفئ نار ماذا؟ نار المعصية. فكما أن التوبة والاستغفار تطفئ نار المعصية، كذلك شفاعة الأولياء والأنبياء تطفئ نار ماذا؟ نار الذنوب التي توجد عند ذلك المشفوع له. شوفوا، تجد أن القرآن الكريم في جملة من الآيات هكذا يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هناك حسنة ماذا تفعل؟ ها؟ تذهب السيئة. التفت جيدا، بل أكثر من ذلك، تجد القرآن الكريم يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. عجيب، مو فقط أن الحسنة تذهب السيئة، هناك بعض الحسنات تبدل السيئة إلى ماذا؟ ها؟ إلى حسن. عجيبة هذه، ها؟ إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن بعض الحسنات لها القدرة أن تزيل ماذا؟ السيئة. كما أن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له كيوم ولدته أمه. صحيح، هذا التوبة لها هذه القدرة أن تزيل الذنب، وبعض الحسنات لها القدرة على أن تزيل ماذا؟ لا فقط تزيل الذنب، بل تبدل الذنب إلى ماذا؟ تبدل السيئة إلى ماذا؟ إلى حسنة. إذا كان هذا الأمر واضحا، نحن نقول ونفهم من الآيات والروايات هذا المعنى، وهو أن النبي بما آتاه الله من قدرة وكرامة بإذن الله يأتي إلى بعض المؤمنين المذنبين فيزيل ماذا؟ ها؟ فيزيل سيئاتهم. لا فقط يزيل سيئاتهم، بل بعضهم يبدل سيئاتهم ماذا؟ حسنة. كما أن الماء له القدرة على أن يطفئ النار، كذلك المعصوم النبي أو الإمام أو الولي يستطيع وله القدرة يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يزيل ماذا؟ أن يزيل الذنب عن المذنب، أو يبدل سيئاته ماذا؟ حسنات. عند ذلك يستحق الجنة، لأن الجنة لا يدخلها المذنب، لأن الذنب قذارة، والقذارة لا محل لا مجال لها أن تدخل بيت الطهر والطهارة. فإذا أزيلت السيئات، أزيلت الذنوب، عند ذلك يستحق هذا الإنسان المؤمن أن يدخل ماذا؟ أن يدخل الجنة. التفت لي جيدا، الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أهم الحسنات في القرآن الكريم، التفت إلى هذه الآية في سورة الشورى، قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إذن مودة أهل البيت حسنة أو ليست حسنة؟ ها، التفت جيدا، القرآن يقول مودة أهل البيت حسنة، وهذه الآية في سورة هود تقول إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. فمودة أهل البيت وحب أهل البيت واتباع أهل البيت ماذا تفعل بالإنسان؟ تزيل السيئات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن نحن عندما نقول أن الأنبياء والأئمة والأولياء والعلماء والشهداء يشفعون، مرادنا أن لهم القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يزيلوا ذنوب البعض، بل أكثر من ذلك أن يبدلوا سيئات البعض ماذا؟ حسنة. وهذه هي الشفاعة بالمعنى الثالث، ولعل هذا هو المعنى الذي يذهب إليه المحققون من علمائنا، من أن الشفيع يستطيع أن يقوم بعمل يزيل الذنب عن المذنب. فلهذا ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال وهل يشفع، يعني رسول الله، وهل يشفع إلا لمن وجبت له النار، وإلا إذا لم تجب له النار، خب لا يحتاج إلى شفاعة، بعمله يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإلا أهل الصغائر لا يحتاجون إلى الشفاعة، لأنهم إذا انتهوا عن الكبائر الصغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها، فيأتي يوم القيامة طاهرا. الشفاعة إن شاء الله في واحدة من الفصول نبين أن الشفاعة لا تتعلق إلا بالكبائر، وإلا الصغائر لا تتعلق بها الشفاعة، بحثه إن شاء الله يأتي بعد ذلك. إذن المعنى الثالث للشفاعة هو أن نقول أن الشفيع أيا كان، القرآن، النبي، الإمام، الولي، أيا كان، الموالي، هؤلاء يقومون بعمل يزيلون الذنب عمن؟ عن المؤمن المذنب. بل بعض الأحيان يبدلون السيئات ماذا؟ حسنات. وفي جملة من الأدعية بعد، هذه مو آية قرآنية، وفي جملة من الأدعية يبدل الحسنات درجات. هسه هذا تبديل الحسنة إلى درجة له بحث آخر. إذن الفصل الثاني الذي أشرنا إليه هو أن القرآن الكريم يبين، أن الروايات التي أشرنا إليها تبين لنا معنى الشفاعة ما هو. الشفاعة بالمعنى الأول هو أن الإنسان إذا اتبع أحدا في الدنيا سوف يكون تحت لوائه يوم القيامة، ومن هنا ورد هذا التأكيد على أن الإنسان لابد أن يعرف إمام زمانه، وإلا قد يكون في كل عمره تحت راية الضلال، وسوف يحشر يوم القيامة ماذا؟ تحت تلك الراية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا التأكيد ورد لهذا السبب، لأنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. المعنى الثاني للشفاعة هو أن الشفيع يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعامله برحمته ورأفته، لا بعدله وانتقامه وغضبه. المعنى الثالث للشفاعة هذا الذي أشرنا إليه. الفصل الثالث الذي فقط الآن أشير إليه، إن شاء الله تتمة الحديث نتركها إلى غد. الفصل الثالث، من هم الشفعاء يوم القيامة؟ الآيات والروايات تشير إلى أن الشفعاء يوم القيامة هم على أصناف. الصنف الأول هم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأس الأنبياء وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصنف الثاني هم الأوصياء، أوصياء الأنبياء. الصنف الثالث هم الملائكة، فإنهم أيضا يشفعون. الصنف الرابع هم العلماء، فإنهم أيضا يشفعون لمن تأدبوا بآداب أولئك العلماء وتعلموا منهم علما. الصنف الرابع هم الشهداء، هم الذين استشهدوا في سبيل الله، كل على قدره وبحسابه كما سنشير إليه. الصنف الخامس هم الموالين لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن لشيعتهم شفاعة في آخرين، إلى أن تصل الروايات إلى حد تقول أن البعض يشفع في رجلين على قدر عمله، فكلما كان عمله أكثر يستطيع أن يشفع أحسن، وكلما كان عمله أقل كذلك. الصنف الخامس أو السادس هو القرآن الكريم، فإنه شافع مشفع، الله يقبل شفاعته يوم القيامة، ولعلنا نوفق ونشير إلى ذلك. بعد هؤلاء إذا شفعوا وبقي أحد لم تشمله شفاعة الأنبياء والأوصياء والملائكة والشهداء والعلماء والقرآن والموالين، عند ذلك يشفع أشفع الشافعين وهو أرحم الراحمين. عند ذلك في جملة من الروايات أنه ينادي مناد، هل من شافع؟ فإن لم يوجد هناك شافع يشفع، ذلك يشفع أشفع الشافعين الذي هو أرحم الراحمين. وبتعبير الروايات بأن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته 100 جزء، وجزءا منها قسمها على كل الدنيا، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة ليرحم بها عباده. هؤلاء هم الأصناف الخمسة أو الستة الذين سوف يشفعون يوم القيامة. هسه الآن احنا نحاول إن شاء الله تعالى من هذه الليلة، ظاهرا بعد الوقت انتهى، من غد إن شاء الله سوف نحاول أن ندخل في بيان هؤلاء الشفعاء، ولكن من باب أن يكون ختامه مسك، أنا أشير إلى رواية واحدة في هذا المجال، وهي شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني الفاتح لباب الشفاعة يوم القيامة هو الرسول الأعظم، أول من يشفع هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما. هسا أي عام هذا؟ عام الدنيا أو عام الآخرة؟ له حديث آخر. وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس العباد ويلجمهم العرق، وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا. هذا يوم القيامة. هسه هذا اليوم و50,000 سنة أيضا، التفتوا إلى شدة وأهوال ذلك اليوم، اللي في جملة من الروايات أن أهل المحشر يأتون إلى الأنبياء يقولون: أؤمروا بنا إلى النار ولا نقف في المحشر. أن أهوال المحشر إلى هذا الحد عظيمة، أنهم يطلبون من الأنبياء أن يطلبوا من الله أن يؤمر بهم ولو إلى النار، وأن لا يتأخروا ماذا؟ في المحشر. المهم يقول: ولا تقبل من عرقهم شيئا، فيأتون آدم فيستشفعون منه فيدلهم على نوح، ويدلهم نوح على إبراهيم. طبعا الروايات طويلة، أنا ما أريد أقف عندها، كل واحد منها يقول: أنا لست بصاحبكم، اذهبوا للذي بعدي. ويدلهم إبراهيم على موسى، ويدلهم موسى على عيسى، ويدلهم عيسى فيقول: عليكم بمحمد خاتم البشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لها ولا أفخر، بل أنا الذي أستطيع أن أشفع في مثل هذا اليوم. هسه لماذا أيضا هذا؟ باعتبار أن الرواية عن جبرائيل أن كل الناس يوم القيامة يقول: ونفسه إلا الخاتم، فإنه يقول ماذا؟ ها؟ وأمته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقول رسول الله: أنا لها. فينطلق حتى يأتي باب الجنة، فيقال فيدق فيقال له: من هذا؟ والله أعلم. فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال: افتحوا له. فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا، فلا يرفع رأسه حتى يقال له: تكلم وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخر ساجدا، فيقال له مثلها، فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار يوم القيامة. مو فقط هؤلاء استحقوا النار، لا، دخل النار واحترق بها، شفاعته تشمل حتى أولئك. يقول: فما من أحد يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين لشفاعته عليه أفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.